بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: الوجه الثاني أن الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر، كما نسب إلى طائفة من الإمامية، فيعمل به حتى يثبت من الشرع الإباحة، ولم يرد الإباحة فيما لا نص فيه. كان كلامنا فيما استدل به الأخباريون على وجوب الاحتياط من الأدلة العقلية، وتكلمنا في الدليل العقلي الأول، والآن يتكلم في الدليل العقلي الثاني. الدليل العقلي الثاني هو أن الأصل في الأفعال، يعني أن القاعدة العقلية مع قطع النظر عن ما حكم به الشرع، أن العقل يحكم بأن الأصل في الأفعال الغير الضرورية. هناك أفعال ضرورية مثلا شرب الماء، التنفس، مثلا النوم، وهذه الأشياء التي هي ضرورية لحياة الإنسان. غير هذه الأمور، إذا كنا لا نعلم بأن الشارع المقدس جوز لنا هذا الفعل أو لم يجوزه، نشك. الأصل فيه الحظر، يعني أن العقل يحكم بالامتناع عن هذا الفعل. أن الأصل في الأفعال الغير الضرورية الحظر، المنع، أننا لا نفعلها على أساس أن الأفعال التي نحن لا نعلم بأن الشارع المقدس جوز لنا أن نأتي بها أم لا، نحتمل فيها الضرر، نحتمل أنها محرمة، فلو فعلناها ربما نتعرض إلى العقاب. وهكذا في كل الأفعال التي نحتمل فيها الضرر، فإن العقل يحكم بلزوم الامتناع عنها والكف عن الإتيان بها. أو نقول إن التصرف في ملك الغير من دون إذنه غير جائز عقلا. الآن أنا لما أريد أن أتصرف، إنما أتصرف في ملك الله سبحانه وتعالى، والله لا أعلم أنه أذن لي في ذلك، فالعقل يحكم بلزوم الكف وعدم التصرف. يقول: كما نسب إلى طائفة من الإمامية فيعمل به، بهذا الأصل نعمل به ونأخذ به حتى يثبت من الشرع الإباحة. وما نحن فيه وهو الشبهات التحريمية، لم يثبت عندنا من الشرع أنه أباحها، فإذا لابد أن نعمل بهذا الأصل ونكف عنها ولا نأتي بها. ولم يرد الإباحة فيما لا نص فيه، مثل الشبهات التحريمية، لو كان ورد نص لما كان هناك أي خلاف. إن شاء الله واضح. يقول: وما ورد على تقدير تسليم دلالته معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط، فالمرجع إلى الأصل، ولو تنزلنا عن ذلك فالوقف. يقول: هناك بعض الروايات التي وردت في بيان أنه الأمور الأصل فيها الإباحة، من ذلك ما ورد في الكافي في المجلد السادس صفحة 339 في باب الجبن، الجبن الذي يؤكل. عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجبن، فقال لي: لقد سألتني عن طعام يعجبني، ثم أعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا، يعني اشتري لنا جبن، ودعا بالغداء فتغدينا معه، وأتى بالجبن فأكل وأكلنا معه. فلما فرغنا من الغداء قلت له ما تقول في الجبن؟ فقال لي أولم ترني أكلته، يعني الإمام لما أكله معناه أنه مباح. قلت بلى ولكني أحب أن أسمعه منك. قد الواحد مثل هذا الراوي، صحيح أنه رأى الإمام يأكل، لكن كونه يسأل أيضا يقول أنا أريد الاستزادة، أريد منك أن تعطيني فوائد أخرى، ولذلك الإمام أعطاه. قال بلى ولكني أحب أن أسمعه منك. فقال سأخبرك عن الجبن وغيره. قاعدة عطاء هذا الرجل. قال كل ما كان فيه حلال وحرام. ما كان فيه حلال وحرام يعني ما يحتمل أنه حلال وحرام. أنت الآن تسأل عن الجبن تحتمل أنه محلل أو محرم، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. إذن الأصل في الأشياء الإباحة. أيضا في رواية أخرى عن عبد الله بن سليمان نفس الراوي عن أبي عبد الله عليه السلام في الجبن قال كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك أن فيه ميتة. فإذا الأصل في الأشياء الإباحة. هؤلاء الذين استدلوا بالأصل في الأشياء الحظر قالوا وما ورد في الكافي مثلا في باب الجبن على تقدير تسليم دلالته، يعني أولا هذا لا نسلم أنه يدل على ما نحن فيه، لا نسلم، وهو الشبهات التحريمية، لأنه مثل هذه الرواية لعله المراد منها في الشبهات الموضوعية، الشبهات الموضوعية التي أنت تحتمل أنه حصلت نجاسة أو ما حصلت نجاسة، وكلامنا في الشبهات الحكمية. لكن على تقدير أننا نسلم بأنها تدل، فهي معارضة بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط، روايات الاحتياط، أخوك دينك فاحتط لدينك. فإذا كان هناك طائفتان من الروايات كل منهما يعارض الأخرى إذن يتساقطان، فإذا تساقطا فالمرجع إلى الأصل. يعني عندنا روايات تقول بالاحتياط وعندنا روايات تقول بالإباحة، تساقطتا، إذن هذه الرواية لا قيمة لها صارت، فنرجع إلى الأصل الذي قلنا الأصل في الأشياء الحظر، يعني أن العقل يحكم بأنه نمتنع عن الأشياء التي نشك في حرمتها، فالمرجع إلى الأصل هذا الذي قلناه. ولو تنزلنا عن ذلك، يعني عن أن مقتضى الأصل هو الحظر، لو تنزلنا قل لا مقتضى الأصل ليس هو الحظر، نقول لا أقل، نتوقف، لا نحكم بأنه يجوز لنا أن نأتي بهذا الشيء الذي نشك في حرمته، نتوقف. كما عليه الشيخان المفيد والطوسي قدس الله أسرارهما، واحتج عليه في العدة، احتج على الحظر في العدة بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة. يعني الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب العدة استدل على أن الأصل في الأشياء الحظر، أن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه، الشيء الذي لا نعلم أن فيه مفسدة أو ما فيه، لا نأمن المفسدة، المفسدة محتملة فيه، الإقدام على هذا مشكوك المفسدة، كالإقدام على ما يعلم فيه المفسدة، يعني من جهة أن العقل يحكم بقبح هذا وبقبح هذا. يعني الآن مثلا لو أن العبد يعلم أن هذا الشيء لا يجوز له مولاه أن يأكله، ومع ذلك أكله، يستحق العقاب أم لا؟ فعله قبيح أم لا؟ لا شك أن فعله قبيح. كذلك لو أن طعاما هو يشك المولى يجوز له أن يأكله أو لا يجوز، هو شاك، ومع ذلك أكله، فإنه أيضا قبيح عند العقل ويستحق عليه المؤاخذة. وقد جزم بهذه القضية بأن العقل يحكم بأصالة الحظر، أو بأن الأصل في الأشياء الحظر، جزم بها السيد أبو المكارم ابن زهرة في الغنية، وإن قال بأصالة الإباحة. كيف هو جزم بأن العقل يحكم بأصالة الحظر ومع ذلك هو قال بأصالة الإباحة؟ لا مانع، يعني يقول إن العقل يحكم بأن الأصل في الأشياء الحظر، لكن إذا ورد شيء من الشارع المقدس دل الدليل على أن المولى أجاز لنا أننا نتناول أي شيء إلا أن يأتي لنا الحظر، فإذا نجزم بالإباحة، يعني لا منافاة. وقد جزم بهذه القضية السيد أبو المكارم في الغنية، وإن قال بأصالة الإباحة كالسيد المرتضى رحمه الله، تعويلا على قاعدة اللطف، لأن هناك دليل يدل على أصالة الإباحة وهي قاعدة اللطف. ما هي قاعدة اللطف؟ هو يشرحها، يقول: وأنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه. يعني الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده مقتضى قاعدة اللطف، وهي أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يقرب العباد إلى الطاعة ويبعدهم عن المعصية، فإذا كان الله سبحانه وتعالى يفعل ذلك، إذن هو بين عبر النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهم السلام كل ما نهانا عنه. فإذن هذا الفعل الذي نشك في أنه محرم يجوز لنا أن نأتي به، لأن الله سبحانه وتعالى لو كان في الواقع حرمه علينا لوجب أن يبينه بمقتضى قاعدة اللطف، وهي قاعدة اللطف أنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه، يعني بيان هذه المفسدة. لكن الشيخ الطوسي قدس الله نفسه ما قبل ما قاله السيد المرتضى والسيد ابن زهرة، لكن ردها، يعني رد الشيخ الطوسي قاعدة اللطف في العدة بأنه قد تكون المفسدة في الإعلام، يعني ليس شرطا أنه كل شيء ما بينه الله سبحانه وتعالى معناه أنه ليس فيه مفسدة، بعض الأحيان المفسدة في أن يخبرنا بعض الأشياء من المصلحة كتمانها وعدم بيانها للناس. لذلك يقول بأنه قد تكون المفسدة في الإعلام وفي البيان. وهناك رواية موجودة في من لا يحضره الفقيه في المجلد الرابع صفحة 75، وهي خطبة أمير المؤمنين. وقد سبق أن مرت علينا أن أمير المؤمنين عليه السلام خطب الناس فقال: إن الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، يعني جعل واجبات وجعل محرمات لا يجوز للإنسان أن يتجاوزها، وفرض فرائض فلا تنقضوها، وسكت عن أشياء. في أشياء الله يعلم بها، النبي صلى الله عليه وآله يعلم بها، ولكن النبي سكت والله سكت، لم يسكت عنها نسيانا لها، بل رأى المصلحة في عدم بيانها. فلا تكلفوها، يعني لا تأتي وتبحث هذا شنو حكمه وشنو ما حكمه، رحمة من الله لكم. يعني هو لما سكت وما قال لكم إنها حرام، معناه أنه يجوز لكم أن تأتوا بها، لو أنكم فعلتموها الله ما بيعاقبكم، رحمة من الله لكم فاقبلوها. فإذا قد يكون في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يرى من المصلحة أن لا يبين حكم هذا الشيء مع أن فيه مفسدة، وتكون المصلحة في كون الفعل على الوقف، يعني المصلحة أن هذا الحكم ينبغي أن يكون غير مبين من جهة الشارع المقدس، يعني يكون مجملا، لأنه لو أن الله سبحانه وتعالى بينه ربما هذا يضر بالعباد فلا يبينه. فإذا قوله إن الله سبحانه وتعالى بمقتضى قاعدة اللطف لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الله أن يبينها، نقول ليس بصحيح. بعض الأحيان المصلحة تقتضي الإجمال وعدم البيان مع أن فيه مفسدة. والجواب هنا الآن يأتي الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ويجيب على هذا الأصل، أن الأصل في الأشياء الحظر. أولا يقول: بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر، يعني من هذه العبارة نفهم أنه لا نسلم أن العقل يستقل أنه يجب علي أن أدفع الضرر المحتمل. هل أن العقل يقول كل ضرر محتمل يجب عليك دفعه؟ الآن نحن نجد بالبداهة وبالعقل أن العقلاء يقدمون في كل يوم وفي كل آن على أفعال يحتملون فيها الضرر. كل إنسان الآن يركب سيارة ويذهب إلى حتى داخل البلد، يحتمل الضرر أم لا؟ يحتمل. يصعد الطائرة، يحتمل الضرر أم لا؟ يعني هل هذا الاحتمال غير معتد به عند العقلاء؟ لا، احتمال معتد به، لأن هذه آلة ممكن أنها تخون بالإنسان، تتعطل. ممكن أن مثلا الفرامل تتعطل فيصيب الإنسان ضرر عظيم، ممكن شخص يصطدم به وهكذا. مع ذلك نجد أن العقلاء لا يحكمون بأنه يجب علي أن أدفع الضرر المحتمل، لكن لو سلمنا بعد التسليم نقول: ما هو المراد بالضرر المحتمل؟ هل هو الضرر الأخروي أو الضرر الدنيوي؟ أما إذا قلنا الضرر الأخروي الذي هو العقاب من الله سبحانه وتعالى، فهنا نقول: بما أن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا أن هذا الفعل محرم علينا ونحن فعلنا، فإذا العقاب الأخروي مأمون لقبح العقاب بلا بيان. فعلى هذا الأساس بما أنه لا بيان إذا لا عقاب، فالعقل لا يحكم بأنه نترك هذا الفعل خوفا من العقاب الأخروي، نقول لا بيان فالعقاب مأمون. يقول: أنه إن أريد ما يتعلق بأمر الآخرة من العقاب الأخروي فيجب على الحكيم تعالى بيانه، لابد أن يبين أن هذا الفعل في عقاب، وحيث لم يبين فهو مع عدم البيان مأمون، فهو يعني فالعقاب مأمون إذا لم يبين لنا الله سبحانه وتعالى أن ارتكاب هذا الفعل يعاقب عليه. هذا إذا أريد بالعقاب العقاب الأخروي، وإن أريد غيره غير العقاب الأخروي، يعني الآن هذا الفعل الله سبحانه وتعالى حرمه، ربما ما حرمه إلا لأن فيه مفسدة، فيه مضرة، نحن من جهة العقاب الأخروي الآن أمننا، لكن المضرة الدنيوية هناك مضرة على أجسادنا، ربما هذا الذي أنا أفعله وأرتكبه وأتناوله ربما يسبب الضعف لجسدي، أو ربما يسبب القساوة لي، يعني إما ضرر جسدي أو ضرر نفسي وسلوكي، فهذا ضرر. يقول وإن أريد غيره غير العقاب الأخروي مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة، يعني ليس مؤاخذة من الله سبحانه وتعالى وعقاب، لا يدخل في المؤاخذة والعقاب من اللوازم، من الأمور التي تترتب على الإتيان بهذا الفعل حتى مع الجهل أيضا، مثل ما قلنا الضعف الجسد مثلا أنه يسبب القساوة، ذهاب الغيرة مثلا، فوجوب دفعها غير لازم، وجوب دفع هذه المضرة غير لازم عقلا، العقل لا يقول بما أن هناك ضرر محتمل في هذا الذي أنت تريد أن تفعله، إذن العقل يحكم بأنه لا بد من تركه، يقول العقل لا يحكم، العقل لا يحكم بأننا نترك الضرر المحتمل، هذا ضرر محتمل، نقطع بأنه هذا يسبب لنا هذا الشيء، لا نقطع. قال إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقطوع إذا كان لبعض الدواعي النفسانية، يعني أن العقل لا يحكم بأنه الضرر المقطوع به يجب علينا أن نتركه إذا كان هناك دواعي نفسانية، يعني عندي أنا داعي لفعل هذا الشيء، يعني مثلا الآن لو أنني أريد أن أعطي فقيرا مالا، هذا فيه ضرر علي أم لا؟ فيه، لأنني أدفع من أموالي، فيه ضرر. الآن لما أنا مثلا أدعو الناس إلى وليمة في بيتي، هذا فيه ضرر علي أم لا؟ فيه، لأنه أنا جاي أصرف أموال، ما أحصل على شيء في قبالها دنيوي، لكن هناك دواعي، عندي دواعي أسباب، أعطيت هذا الفقير أريد الثواب، مع أنه ضرر مقطوع به ذهاب أموالي، مع ذلك أنا ارتكبته. أو شخص بيسوي عملية، بيسوي عملية لا شك أنه مثلا هذا تعرفوا مضار العملية، يعني هذا الشخص الذي سيعمل العملية سيجرح جسمه، سيخيط جسمه، سيتألم ربما، لكن هناك داعي لارتكاب هذا الضرر المقطوع به. فإذا العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز والامتناع عن الإقدام على فعل فيه ضرر دنيوي مقطوع إذا كان لبعض الدواعي النفسانية، فكيف يحكم العقل بلزوم الامتناع عما يحتمل فيه الضرر خصوصا مع وجود دواعي؟ فمثلا لو أن شيئا أنا أشك في حرمته، كمثال مثلا نفترض الجبن، أشك أنه محرم، وسبب التحريم أن فيه مضرة، لكن هذه المضرة غير معلومة، أنا لا أدري أن فيه مضرة أم لا، فهل يجوز لي أن آكل منه؟ أنا عندي داعي للأكل وهو الرغبة في هذا الطعام، أنني مثلا ألتذ بأكله. والإنسان من الدواعي المهمة عنده أنه يفعل ما يرفه عن نفسه بطعام أو غير طعام، ولذلك العقلاء يصرفون الأموال الكثيرة من أجل السفر، من أجل إيش؟ ترفيه. أو أعمال مثلا يدخل في مكان في ألعاب وما ألعاب وكذا من أجل الترفيه، يذهب إلى مكان ويصرف الأموال ليصل إلى حديقة من أجل ترفيه وهكذا. فإذا هناك دواعي، فإذا كان كذلك العقل لا يحكم بلزوم الاحتراز والامتناع، وقد جوز الشارع بل أمر به في بعض الموارد. الشارع جوز الإقدام على الضرر الدنيوي مثلا صرف الأموال في سبيل الترفيه كمثال، أو صرف الأموال من أجل الأكل، أيضا هذا ضرر، لكن من أجل أنني مثلا أستمتع بهذا الطعام كمثال، جوز الشارع بل أمر به في بعض الموارد. في بعض الموارد أمر بأن أفعل ما فيه ضرر دنيوي وأوجب علي ذلك، مثل دفع الزكاة، دفع الخمس، الجهاد مثلا، الذهاب للحج، هذا فيه ضرر دنيوي لأن أدفع فلوس وأيضا مشقة وجهد ووقت، لكن الله أمر به وعلى تقدير الاستقلال. لو أنه قلنا إن العقل يستقيل بأنه ما فيه ضرر يحكم بوجوب الكف عنه والاحتراز عنه، لكن نقول أي ضرر هذا؟ قال فليس مما يترتب عليه العقاب. يعني لو سلمنا أن العقل يستقل بأنه كل ضرر محتمل يجب علي أن أكف عنه، وهذا ضرر محتمل، لو سلمنا، يقول فليس مما يترتب عليه العقاب، ما نحن فيه لا يترتب عليه العقاب، يعني ليس هناك احتمال الضرر فيه. كيف؟ قال لكونه من باب الشبهة الموضوعية، لأن المحرم هو مفهوم الإضرار، وصدقه في هذا المقام مشكوك. يعني يقول نحن تارة ننظر إلى هذا الفعل، مثلا شرب التتن، من ناحية احتمال الضرر الأخروي، نقول إن الضرر الأخروي المحتمل نجري في أصالة البراءة عند الأصولين هنا. يعني من ناحية إذا نظرنا إلى شرب التتن من جهة أن هذا الشيء محتمل الحرمة، يعني شبهة حكمية، فنجري فيها أصالة البراءة. وأما إذا جئنا إليه من ناحية أن هذا فيه ضرر، فيه احتمال الضرر، فلذلك يجب علينا أن نتركه من جهة أن فيه احتمال الضرر الدنيوي فنتركه، فنقول هذه شبهة موضوعية. يعني نحن نشك أن هذا الشيء الخارجي فيه ضرر أم لا، فهذه شبهة موضوعية. وباتفاق الأصوليين والأخباريين أن الشبهات الموضوعية لا يلزم تركها، يجوز الإقدام عليها. فلذلك يقول وعلى تقدير الاستقلال، أن العقل يستقل بأنه يجب دفع الضرر المحتمل، وما نحن فيه فيه ضرر محتمل، يقول لا، فليس ما نحن فيه مما يترتب عليه العقاب، يعني ليس هناك ضرر لا أخروي ولا دنيوي، أما لا أخروي لأنه نجري فيه أصالة البراءة، وأما الضرر الدنيوي فهو من باب الشبهة الموضوعية، أن هذا نشك أن فيه ضرر أم لا، لكونه من باب الشبهة الموضوعية، لأن المحرم هو مفهوم الإضرار. يعني أن لو سلمنا بأن العقل يحكم بأن ما فيه ضرر محرم وإن كان هذا الضرر محتملا، لكن هل ما نحن فيه من مصادق هذا الضرر أم لا، وصدقه في هذا المقام مشكوك، كصدق المسكر المعلوم التحريم. يعني من جهة الحكم نحن نعلم أن المسكر حرام، لكن من جهة الموضوع لو أن شرابا نحن شككنا أنه خل أو خمر، هل يجوز تناوله؟ يجوز، كصدق المسكر الذي هو من ناحية الحكم معلوم المعلوم التحريم، هل يصدق على هذا المائع الخاص الذي نشك أنه خل أو خمر؟ ففي هذه الحالة يجوز لنا الإقدام وشرب هذا الشيء، والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الأخباريين أيضا، يعني مع الأصوليين، وسيجيء الكلام في الشبهة الموضوعية إن شاء الله. إن شاء الله واضح. ثم بعد ذلك قال وينبغي التنبيه على أمور إن شاء الله نبينها في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.